لعلكم تذكروننا بموضوع الأمس. وش كان موضوع؟ أي جميل. يعني ممكن نقول أنه إذا كان عنوان حديثنا وكلامنا في الأمس هو في أحسن تقويم، إشارة إلى الآية الكريمة في سورة التين، ومن خلاله يعني ظهر لكم أن المقصود بأحسن تقويم ليس مجرد الجسم الذي يخرب مثلا بالهرم أو بالموت، وإنما هي بنية الإنسان من الناحية العقلية والنفسية والفطرية قبل أن تكون الجسمية، وإن كان الجسم أيضا هو مظهر من مظاهر الاصطفاء والتكريم الإلهي للإنسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد ثم رددناه أسفل سافلين، إشارة إلى ما يتردى إليه الإنسان إذا انحرف عن سواء السبيل، ولذلك قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فظهر من معنى الآية الكريمة أن المقصود بأسفل سافلين هي الحالة التي يصير إليه الإنسان إذا انحرف عن صراط الله سبحانه وتعالى وفسد، وهذا يتجلى بانقلاب المنح إلى محن والنعم إلى نقم. وربما أشرنا إشارات عابرة لكن الآن نوضح يعني جوانب من هذا. قلنا على سبيل المثال إن من مظاهر التكريم الإلهي للإنسان العقل اللي هو ميزة وهو مناط التكليف، فإذا انحرف الإنسان فسد العقل عنده، ومن هنا تصبح هذه الميزة التي هي ميزة العقل والتفكير والإدراك والعلم والابتكار تصبح هذه الميزة نقصا في الإنسان نفسه. من مظاهر مثلا فساد العقل انصراف العقل عن معرفة الخالق سبحانه وتعالى والإيمان به، ولذلك تجد كثيرا من العلماء المتأخرين والمعاصرين خصوصا العلماء الغربيين من الأوروبيين والأمريكان والروس أيضا، تجد أنهم مع أنهم وصلوا في العلم إلى درجات كبيرة العلم الدنيوي لأنك تجد أن فئة وشريحة منهم لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر أنني قرأت تحليلا أو عرضا في مجلة كويتية لكتاب مؤلفه قبطي مصري ذكر فيه العلماء الملحدين، وذكر عدد كبير جدا من مشاهير العلماء الذين نسمع عنهم على أنهم مخترعين أو مبدعين أو أصحاب نظريات، وقد يكونون كذلك لكنهم في نفس الوقت ملحدون لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى. أما على الصعيد الشرقي يعني في روسيا فقد كان الإلحاد ليس فقط يعني مذهبا فلسفيا أو فكريا، كان أيضا يعني فرضا سياسيا وسلطويا، ولذلك كانوا يعني كان الأصل في العلماء الشيوعيين والروس أنهم ملحدون، وإن لم يكن إلحادهم موقفا فكريا فإنه كان موقفا سياسيا. فأي بركة في علم يصرف الإنسان عن حتى عن مجرد الإيمان والاعتراف بوجود الله سبحانه وتعالى، وهذا بطبيعة الحال ليس هو الوضع الغالب عند علماء الغرب، بل إن كثيرا منهم خصوصا في الفترة المتأخرة أصبحوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وكتبوا مؤلفات كثيرة في هذا وشهيرة يعني. ويعني نسبة العلماء الملحدين إلى لا أقول المؤمنين بمعنى الإيمان المطلق لكن المقرين بالله هي نسبة في نظري أنها قليلة، لكن حتى أولئك الذين هم آمنوا بالله من باب إيمان الإقرار والاعتراف بالله سبحانه وتعالى، هل يعني أنهم آمنوا بما وراء ذلك؟ المشكلة أن هذا العالم الذي قد يقضي مثلا 70 سنة يبحث عن الأدلة والبراهين وفي النهاية اعترف بوجود الله. يعني أذكر أنني قرأت قبل حوالي 1.5 سنة مقالة في مترجما طبعا لكنه منشور في الأصل في مجلة نيوز ويك وهي مجلة أمريكية، يتكلم عن عالم من علماء الفضاء الأمريكان وذكر اسمه عمره 70 سنة، وقال أنه أمضى هذه السنوات 70 كلها في مختبره يدرس ويرصد الأفلاك والأجرام وكذا وكذا، وفي النهاية بعد 70 سنة أعلن وكانوا يجرون مقابلة معه أعلن أنه يستحيل أن يكون هذا الكون وهذه النجوم وهذه الأفلاك وهذه الدقة المتناهية، يستحيل أن يكون هذا من غير مدبر، لا بد أن وراء الكون إلها. فكنت أقول في نفسي سبحان الله، بعد 70 سنة الحصيلة هي أنه فقط اعترف بأن الله موجود. طيب متى سيتعرف على الله سبحانه وتعالى؟ متى سيعرف صفاته وأسماءه؟ متى سيعبده؟ متى سيؤمن بدين الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد دين سواه؟ هذا يعني هذه أسئلة كبيرة وكثيرة. فيعني هذا مظهر من مظاهر فساد العقل، أن يصد الإنسان والعقل وينصرف عن معرفة الله سبحانه وتعالى وعن الاعتراف به وعن معرفة الأسماء والصفات وعن الإيمان به وعن عبادته. مثلا من مظاهر فساد العقل وهو مكمل الأول، أن ينشغل العقل بالبحث في ما وراء الغيب أو ما يسمونه عالم الميتافيزيقا، ما وراء الطبيعة، الأشياء الغيبية التي لا يملك العقل أداتها. فتجد أن الفلاسفة من عهد اليونان إلى عهد الفلاسفة الإسلاميين إلى عهد بعض الفلاسفة المعاصرين والمتأخرين يبحثون في موضوع الذات الإلهية وفي موضوع الغيب، وهم لا يملكون أدلة في هذا. وهذا ليس أمرا ماديا يمكن أن يخضع للمختبر وللدليل وللبرهان، ولذلك يضربون في مجاهل لا يخرجون من ورائها بطائل، وينسبون إلى الله سبحانه وتعالى كثيرا من الأوصاف والمعاني والأشياء والنقائص التي لا تليق بجلاله وعظمته. ولو أن الإنسان اكتفى بمصادر الوحي المنزل التي ذكر الله تعالى فيها في كتابه أو على ألسنة رسله ما ينبغي أن يعرفه الناس عن ربهم من كمالاته وجملاته وصفاته وأفعاله وما يجب له من حسن التعبد له والتبتل إليه ودعائه واستغفاره وذكره، لكان لهم في ذلك غنى أي غنى عن هذه المجاهل التي لا دليل لهم فيها. فهذا أيضا من مظاهر فساد العقل، وأنت تجد كثيرا من ركام الفلسفة هو يدور في هذا الإطار، في إطار البحث فيما يسمونه باللاهوت أو بما وراء الطبيعة أو بالغيبيات التي يملك العقل أن يفهم أدلتها الشرعية، ويملك العقل أن يثبت أدلتها الشرعية، لكن لا يملك العقل أن يستقل فيها. ولذلك قال العلماء الإسلاميون إن الوحي جاء بما تحار فيه العقول لكن لن يأتي بما تحيله العقول، يعني لا يمكن أن يوجد في الدين شيء يكون محال عقلا، مثل اجتماع النقيضين مثلا أو نحوها، لكن يوجد في الدين وخصوصا في موضوع الغيبيات أشياء، أو في الأمور التعبدية المحضة أشياء يحتار فيها العقل، يعني يقول العقل أنا أقف هنا وأسجد كما قلنا سابقا ولا أستطيع أنني أتكلم، لأنها أشياء فوق الإدراك البشري. ومما يذكر أن فيلسوفا كان يبحث كثيرا في موضوع الله وأسماء الله وصفات الله وذات الله وكذا، ويكتب ويقرأ ويفكر، وفي النهاية يوم الأيام يعني مر بصبي وهو يحفر حفرة بجانب البحر ويأخذ بمغراف من ماء البحر ويصب في هذه الحفرة، ثم الماء يتسرب طبعا للبحر، ثم يأخذ الصبي وهكذا. فوقف العالم متعجبا عند هذا الطفل وهو يلعب هذه العوبة، وقال له ماذا تصنع يا بني؟ قال أريد هذا البحر أنقله لهذه الحفرة، هل لا ساعدتني؟ فضحك وقال له محال، هذا البحر المتلاطم كيف تستطيع أن تنقله في هذه الحفرة الصغيرة؟ فقال أعجب مني وأغرب مني الإنسان الذي يريد أن ينقل يعني تصور الذات الإلهية بكمالها وجمالها وجلالها وعظمتها ويضعها في عقله الصغير المحدود. فانصرف العالم عن بحثه ذاك إلى ما هو أنفع وأجدى. ولذلك من أعظم ما أفسد العقول انهماك الناس في هذه الأمور التي نقول إن انشغالهم حتى بالعلوم الدنيوية، مثلا انشغالهم بعلوم الحياة الدنيا التي يحتاجون إليها في أمورهم الاجتماعية أو الطبية أو الاقتصادية أو الإدارية أو غيرها، هو أجدى لهم من هذه الانهماكات التي لا تخرج بطائل بل تزيدهم تيها وضلالا. ولذلك تجد حتى الفلاسفة الإسلاميين مثلا بعد عشرات السنين من البحث تجد الواحد منهم يقول أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني كل بحثي ما أخرجت منه بطائل، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من كدنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. فتجد مثلا يعني ما, 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 ما قاله الرازي وما قاله الجويني وما قاله الغزالي وما قاله ابن رشد وما قاله غيرهم من الفلاسفة الإسلاميين، حتى يقال أن الغزالي رحمه الله مات وهو وصحيح البخاري على صدره، لأنه حس بأنه يعني القرآن والسنة فيهما الغنية والكفاية في مثل هذه الأمور، وهي خير من الضرب في مجاهل لا يستفيد الإنسان منها شيئا. من هنا يعني طرفة لا بأس أن نريدها لأحد زملائنا، يمكن بعضكم سمع بها، كان عندهم مدرس في الكلية يشرح لهم بعض هذه المباحث، وقال لهم أن الغزالي مات والبخاري على صدره، فقام هذا الطالب واستأذن من الشيخ وقالوا يا شيخ البخاري مات في القرن الثاني والغزالي في القرن السادس أو السابع، فكيف يموت والبخاري على صدره؟ فارتبك الأستاذ، يعني طبعا السؤال كان يعني استفزازيا يعني. اي نعم، فالمقصود أنه مات صحيح البخاري على صدره، يعني شعورا منه بأنه يعني كان الأجدى والأفضل لا يضيع الإنسان كبير جهد في البحث في هذه القضايا الغيبية. يعني من مظاهر فساد العقول انصراف العقول حتى في الابتكار والاختراع إلى ما فيه يعني تدمير الإنسان. فأنت تجد مثلا أن جزءا من معطيات ومنتجات الحضارة المعاصرة أصبح وبالا على الإنسان، على سبيل المثال الأسلحة مثلا، سواء كانت الأسلحة النووية أو الكيماوية أو غيرها، ضروب من ألوان التفنن في الاختراع والابتكار وغيرها، يعني كانت ضررا على الإنسان نفسه مثلا، حتى أنهم أصبحوا يخترعون مثلا قنابل تدمر تقتل الإنسان ولكنها تحافظ على المباني، تحافظ على الشوارع، فما قيمة الحياة إذا قضي على الإنسان الذي هو سر جمال الحياة وهو مناط التكليف وهو يعني جعل الله سبحانه وتعالى له المسؤولية في هذه الدنيا. أيضا تجد مثلا الألوان من المخترعات في مجال مثلا الأسلحة، يعني تعرفون الكلاشنكوف هذا الروسي اللي اخترع هذه الوسيلة المدمرة اللي من أكثر الوسائل تدميرا، لا يزال حيا يرزق. والغريب انه مرة ايام سوى معه مقابلة وقال انني يعني كلاما معناه انني اريد ان اسعد في هذه الدنيا ولا اريد الجنة. فيعني نقول انه حتى هذه الدنيا هو لم يكن شقيا فحسب، لانه يعني اشقى عددا كبيرا من الناس، فكم من اسرة حرمت مثلا من اولادها او من معيلها أو شيء من هذا القبيل بسبب هذه الأسلحة الفتاكة المدمرة. فتجد أن كثيرا من منتجات الحضارة الغربية على صعيد السلاح هي مما ابتكرته العقول ليكون تدميرا للإنسان نفسه مثلا. تجد أيضا في المجالات العلمية الأخرى غير مجال التسليح، سبقني أشرت إلى مثل موضوع الآن الاستنساخ اللي هو عبارة عن عبث بالجينات البشرية، وممكن أن يترتب عليه آثار يعني سيئة إلى الغاية. موضوع ما مثلا ما يسمى باكتشاف خارطة الجينات البشرية الآن، وما قد يترتب عليه في الظن من أنه قد يكون له جوانب إيجابية في اكتشاف الأمراض وعلاجها ومعرفتها يعني قبل أن يظهر أثرها، لكن أيضا تصور كم قد يكون لهذا من الآثار السلبية. فالعلماء على مستوى الطب مثلا لما وجدوا أن عندهم قدرات معينة يعني أغراهم هذا بمزيد من الاندفاع للاكتشاف والاختراع في أشياء يعني قد تكون ضررا على الإنسان، فتدخلوا في تكوين الإنسان، تدخلوا في نوع الإنسان ذكرا أو أنثى، تدخلوا في البيئة، تدخلوا في جينات الإنسان تدخلوا في يعني تكوين الإنسان بحيث أنهم يعني يظنون أنهم سوف يطورون مستوى الإنسان، يحسنون قدرة الإنسان، عقلية الإنسان إلى آخره. هذا يعني هو الظاهر، أما الحقيقة فهي شيء آخر. وهذا طبعا أيضا عن مجال الحديث فيه واسع، إنما هذه نماذج لما نعبر عنه بفساد العقل. فانظر كيف أصبح العقل الذي هو يعني كان يجب أن يكون سببا في سعادة الإنسان، في علم الإنسان، في تقدم الإنسان، في رقي الإنسان، أصبح بهذه الطريقة يجني على الإنسان من جوانب كثيرة. لا أعني أن الصورة معتمة تماما، فهناك لا شك أن العقول البشرية استفيد منها فائدة ضخمة في مجال العلم، في مجال الاختراع، في مجال النظريات العلمية، في مجال مجاهل الكون واكتشافها، في أشياء كثيرة جدا، ولكن هذه الجوانب ليست هي مجال حديثنا الآن فقط. ولا لا يفهم واحد أنه والله كلامنا معناه أن الإنسان يعني لم يستفد من العلم الحديث أو من الحضارة الحديثة، أبدا. كل واحد ينعم يعني منجزات هذه الحضارة، وحتى يعني أيا كان، حتى لو كان في كهف من الكهوف، وهذا شيء يعني لا ينكر. ولكن المقصود فقط الإشارة إلى الجانب السلبي في هذه الأمور، لأننا نتكلم عن العقول حين تفسد. أما في الدار الآخرة فكما أشرت أمس وتعرفون جميعا أن الحساب يوم القيامة مقصور على أولئك الذين لهم عقول. ولذلك يعني الإنسان غير العاقل كمن مات صبيا أو مات قبل التكليف أو مات في زمن الفترة أو كان أبلها أو مجنونا أو شيء من هذا القبيل، فإنه من المعلوم أنه لا يعاقب بمجرد موته على غير هدى أو على غير بصيرة. وإن اختلف العلماء في كيف يكون الأمر بالنسبة لهم يوم القيامة، على أقوال كثيرة أشار إلى شيء منها الإمام ابن القيم في كتاب أحكام أهل الذمة، وكتب فيها بعض الأخوة رسائل جامعية مستقلة يعني في أحكام أهل الفترة ومن في حكمه. إنما لا يحاسبون كما يحاسب العقلاء الذين فهموا التكليف في الدنيا وسمعوه ثم استجابوا له أو أعرضوا عنه. أما أولئك الذين صدوا ونكلوا فإنهم يعاقبون يوم القيامة، إن كانوا كفارا فالخلود في نار جهنم، وإن كانوا عصاة أو فساقا فبحسب ذلك. ولذلك يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وإذا النفوس زوجت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، يقول يا ليتني قدمت لحياتي وهلم جرى، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. فهذا كله مبني على وجود ملكة العقل والفهم والإدراك عند الإنسان. تأخذ نموذجا آخر يعني الفساد الذي يلم بالإنسان حينما يسيء استخدام مواهبه الله سبحانه وتعالى، بما يمكن نعبر عنه مثلا بفساد فساد اللغة. وقبل أن أدخل في موضوع في هذا الجانب أشير إلى قضية تتعلق بما سبق في فساد العقل، وهي أن من فساد العقل أن ينسى الإنسان نفسه. إذا قلنا أن العقل مهمته هي أن يحصل الإنسان فيه على السعادة الدنيوية والأخروية، فتصور أن العقل نفسه قد يصل إلى درجة أن ينسى نفسه. ولذلك قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وسبقا ذكرت للإخوة نماذج من نسيان الناس أنفسهم، ولا بأس أن يشير إشارة عابرة إلى هذا المعنى لأنه معنى مهم. مثلا فكنت أشرت إلى نماذج من العلماء الغربيين الذين لم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يهتدوا إلى صراطه، وقد يكون لهم نظريات وقد يكون لهم كتب وقد يكون لهم مؤلفات، لكنهم هم يعترفون بأنهم ألحقوا بالإنسان وكبريائه إهلالا لا تمحوه الأيام والليالي. فيذكر أن من مشاهير هؤلاء عالم بولندي وهو شهير عالم فلك هو كوبرنيكوس، وهذا يعتبرونه هو أبو النظريات الفلكية المعاصرة، وإن كان هو متقدم تقريبا في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر الميلادي. فهذا العالم ألف في بداية حياته تقريبا كتيبا صغيرا، هو عبارة عن شرح للفروض والنظريات الفلكية، وكان متخوفا من مما طرح، ولذلك كتب كتابه بطريقة سرية ولم يكتب عليه اسمه، ووزعه بين أصدقائه تخوفا من الآثار السلبية التي يمكن أن يحدثها هذا الكتاب. ثم تطور يعني رأيه بعد ذلك حتى ألف في آخر عمره كتابا يعني وضع فيه نظرية افتراضية أو مقترحة لتصور الكون مخالفة لما كان مألوفا عند الناس حينما كانوا يعتبرون أن يعني ينظرون إلى الأرض باعتبارها مركز الأفلاك، فهو طرح نظرية عكسية أنه لا، الأرض واحد من الأفلاك وهناك أفلاك كبرى وضخمة وهائلة والأرض بالقياس إليها لا تعد يعني شيئا يذكر. كانت هذه نظريته يسمونها يعني مشهورة نظريته. فطبعا العلماء طوروا هذه النظرية بعد ذلك لأنه لم تكن واضحة، إنما اعتبر هذا بداية الإذلال للإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان كان ينظر إلى أنه هل الحياة هذه الأرض التي يعيش عليها هي مركز الكون، فبدأ يشعر أنه لا، أنت تعيش على يعني أرض هي لا تعد أن تكون يعني ذرة في مجاهل هذا الكون الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا ولد عند الإنسان شيء من التواضع، وإن شئت فقل الإذلال لكبريائه. جاء بعد ذلك الشهير وهو داروين. هذا الرجل كان طبعا عالما في مجال الطب، وحاول أن يتعلم في مجال اللاهوت يعني الكتاب المقدس عندهم، ولكنه لم يواصل، واهتم أخيرا بموضوع الأحياء، ولذلك كان أشهر كتاب ألفه، تعرفون اسم كتابه؟ أصل الأنواع. الله يفتح عليك، كتاب أصل الأنواع الذي يتكلم فيه عن نظرية النشوء والارتقاء والانتخاب الطبيعي، وهذه نظرية النشوء المشهورة. طبعا جاء من بعدها أيضا علماء مثل هيجل وطوروا نظريته وأعادوا قراءتها، وبالتالي اعتبروا أن الإنسان سلالة من سلالة الحيوانات الأخرى. وهذا الكلام اللي حنا نقوله أحيانا على سبيل المباسطة، أنهم يقولون أن الإنسان أصله قرد. طيب طبعا هذا الرجل اللي هو داروين لما سئل هل أنت تقول هل أنت ملحد؟ قال أنا لست ملحد. طيب أنت ماذا؟ قال أنا لا أدري، يعني أنه اعترف أنه يعني لا يدري، ما يستطيع يدري حتى عن نفسه هل هو ملحد أو مؤمن أو شيء من هذا القبيل، عنده نوع من اللا أدرية أو كما يسمونها مثلا يعني العدمية، فهو لم يصل إلى قرار في مثل هذه الأمور ومات على هذا. يعني نسأل الله العافية والسلامة وحسن الختام لنا ولكم وللمسلمين. فهذه النظرية أيضا أذلت الإنسان، لأنها يعني جعلت الإنسان في مصاف يعني الحيوانات الأخرى من حيث وجوده، من حيث نشأته، من حيث يعني التطورات التي مر بها في يعني جوانبه المختلفة، فألحق بالبشرية إذلالا كبيرا. وهنا يعني أصبح الناس ينظرون إلى أنفسهم نظرة فيها يعني كثير من الاحتقار والازدراء، وهذا يهيئ ويرشح أنه الإنسان حتى لو زل أو ظل أو انحرف أو صار عنده نوع مثلا من الشذوذ في أخلاقه، في يعني ممارساته الجنسية، في حياته، في غيره في غيره، فلا غرابة ما دام أن هذا الإنسان يعني هذا أصله وهذا تكوينه. جاء بعد ذلك أيضا ثالث إذلال ألحق بحياة البشرية على يد فرويد العالم النفسي الشهير. وهذا الرجل نظريته الشهيرة التي عرف بها ما هي؟ ماذا يسمونها؟ لا، ما هي بالتفسير الجنسي بالضبط، أوسع من هكذا، يعني نظرية التحليل النفسي. هو اخترع أو ابتدع بالأصح ابتدع منهج جديد ومصطلح جديد يسمونه مصطلح اللاشعور، اللاوعي، اللاعقل. فبدلا من أن الإنسان كان مسؤولا عن تصرفاته وإنسان عاقل يختار الشيء يعجبه هذا فيفعله ولا يعجبه هذا فيتركه، وهو مسؤول يعني أمام يعني الآخرين ومسؤول في الآخرة أمام الله سبحانه وتعالى عما فعل وما ترك، جاءت هذه النظرية أو هذه المدرسة لمدرسة التحليل النفسي لتقول أن الإنسان أصلا عنده كم هائل من الغرائز، غريزة الجنس التي تدعو الإنسان إلى مثلا الوصال الجنسي، غريزة مثلا حب التملك، غريزة حب البقاء، إلى غير ذلك من الغرائز التي هي مفطور، وهي الغرائز هذه طبعا موجودة يعني، لكن أضاف إليها يعني تضخيم دور الغرائز من جهة، وابتداع فكرة الشعور واللاوعي، بمعنى أن الإنسان يعمل أشياء كثيرة هو لا يدري لماذا عملها، لأن هناك أشياء لا شعورية وراء العقل وراء الوعي وراء الإدراك تعمل عملها في الإنسان وتؤثر فيه، فيعمل هذا ويترك هذا دون أن يدري لماذا يعمل هذا، فيفسر كل تصرفات الإنسان على هذا الأساس. طبعا يعني هنا ينبغي أن نشير إلى أن هذه النظرية يعني فيها مبالغة في الحديث عن أثر اللاوعي عند الإنسان، وإن كان يعني هناك يعني أدلة شرعية تدل على أنه قد يحدث عند الإنسان أنه يعمل شيء بمنطلق تأثيرات خفية يحتاج إلى أن يتفطن لها، ولذلك جاء في الشرع في القرآن والسنة وكلام الأئمة والسلف والزهاد والعباد يعني باب كثير في الإشارة إلى ضرورة أن يتفطن الإنسان لنفسه وأن يراقب دوافعه الذاتية. يعني مثلا تذكرون كلمة شداد بن أوس لما قال إنما أخشى عليكم الشهوة الخفية مثلا، وجاء في بعض الأحاديث الإشارة إلى الشرك الخفي وما أشبه ذلك، هذا فيه إشارات إلى أن الشرع يعني جاء بذكر أن هناك أحيانا دوافع عند الإنسان قد لا يدركها، فهو يعمل شيء بمقتضى أمور خفية لا يعيها إلا إذا نبه إليها فتفطن لها، لكن هذا شيء آخر. وما جاءت به المدرسة التحليل النفسي لون، وإن كانت المدرسة نفسها لها قراءات متعددة، لكن المقصود أن فرويد بجعله الإنسان كائنا مسيرا تسيرا بموجب ومقتضى الغرائز سواء كانت الغريزة الجنسية أو غيرها، مهد إلى أن يكون الإنسان غير مسؤول عن تصرفاته، ومهد يعني للكثير من الثورات المنحرفة كالثورة الجنسية التي عاصفت بأمريكا ثم بأوروبا فترة من الزمن، وجعلت الإنسان يعني كائنا يعني في بعض الحالات يشعر بأنه غير مسؤول عن تصرفاته، وبالتالي وجد قوانين ووجد أنظمة في القضاء الغربي تلتمس دائما العذر للمجرم مثلا، فهذا المجرم مثلا حتى لما يقوم مثلا بالقتل وسفك الدماء وارتكاب الجرائم وهتك الأعراض والسطو المسلح إلى غير ذلك، فأمامه مثلا مجموعة كبيرة من المحامين يدرسون هذه القضية ويحاولون أن يربطوا هذا الموضوع بنشأة هذا الإنسان وطفولته وأحداث مر بها في الصغر ولا شعور وتأثيرات اجتماعية وغيرها، حتى يحاولوا أن يخرجوا هذا الإنسان بريئا من جرمه وذنبه، وهذا بالتالي يعني شجع الإنسان وجرأه على ارتكاب كثير من الجرائم بهذا المقتضى. جاء بعد ذلك ماركس، وماركس تعرفون أنه جاء بالإلحاد والشيوعية، وكانت نظريته الشهيرة لا إله والحياة مادة نسأل الله العفو والعافية، فاعتبر أن الإنسان يعني أشبه بالكائن المادي تؤثر فيه وسائل الإنتاج، والفكر هو انعكاس المادة على الدماغ كما يقول، وبالتالي يعني فقد الإنسان روحه، فقد ذاته، فقد اعتباره، فقد إنسانيته، لأنه أصبح يتعامل معه من منطلقات مادية استبعدت إلى حد كبير الجوانب الروحية والجوانب العقلية والجوانب الإنسانية التي تميز بها المخلوق. ولذلك قال يعني بعض العارفين إن هذه المدارس الفلسفية والنفسية التي بدأت ب يعني تتبجح بما يسمونه والعياذ بالله موت الإله، لأنهم صرحوا حتى يعني نيتشه صرح بهذه العبارة، ويقولون أن هذه المدارس مهدت تمهيدا كبيرا لإعلان موت الإنسان. شوف يعني اجمع بين هذه ثم تذكر الآية الكريمة ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فهؤلاء الذين تبجحوا بإنكار الله سبحانه وتعالى وكفره والجحد به ما مر عليهم إلا وقت يسير حتى كفروا بأنفسهم وجحدوا أنفسهم وأنكروا ذواتهم، فنسوا الله
تنساهم أنفسهم. فهذه كلها نماذج من فساد العقل. أما ما يعني يتعلق بفساد اللغة فهو أيضا يعني جانب كبير. ذكرت لكم أمس أن اللغة هي من خصائص الإنسان ومن ميزاته، وكيف الإنسان يعني يطرب إذا سمع الكلام الطيب الجميل، بل كيف كان التكليف بمقتضى اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من نبي إلا بلسان قومه ليبين لهم، خلق الإنسان علمه البيان. فانظر كيف يكون فساد اللغة. الحقيقة أنا يعني أقول لكم بصراحة أنني لا أرتب هذه الأمور، ولا حتى يعني لا أجد وقت أني أفكر فيها بحيث أني أضع نقاط كثيرة، وإذا افتأت الأمور كيف ما اتفق. لكن على سبيل المثال من فساد اللغة أن تجد أن كثيرا من الناس يستفيدون من أو يستخدمون لغتهم وبيانهم وفصاحتهم في معاني تكون وبالا عليهم وعلى غيرهم في الدنيا والآخرة. فالشاعر الفحل يستخدم مثلا شعره وفصاحته لهجاء فلان وهجاء القبيلة الفلانية، ويدون هذا في الكتب والدواوين، فتظل الأجيال بعد الأجيال تتوارث ماذا قال المتنبي في كافور مثلا. ولعل الأخ خالد موجودة، صار خالد وين هو، في قصيدته ومطلعها عيد بأية حال عدت يعيد، أو لا ممكن تتحفنا ببعض أبيات مثلا، من علم الأسود إيش مكرمة ها أم آباؤه الصيد أم أذنه في يد النخاس دامية أم قدره وهو بالفلسين مردود. يقول يسيء لي في أول البيت، يسيء لي فيه عبد وهو معبود، ثم قال جوعان يأكل من زادي ويمسكني حتى يقال عظيم القدر مقصود. ثم يعني ما ترك مسبة إلا وهجاه بها. أو مثل حطيئة في هجائه المعروف لنفسه وأمه وقبيلته وقومه والقريب والبعيد مثلا. أو الهجاؤون من العرب مشهورون، ولا تكاد تجد ديوان شعر العرب إلا وفيه باب خاص للهجاء مثلا. فهذا من فساد اللغة، خصوصا إذا يعني تعدى إلى، لأنه المديح على ما فيه، لأنه أيضا أنا أقول من فساد اللغة المبالغة في المديح، حتى تجد كثيرا من الشعراء يعني تحولوا إلى مرتزقة، فأصبحوا يعني يقفون بالأعتاب ويتمسحون بالأبواب ويبالغون في المديح، وتجد من بين الشعراء من يقول ما شئت لما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. وتجد حتى البصيري المشهور صاحب البردة، يعني يظن البعض أنه من العلماء أو من الزهاد أو من الأتقياء، وإنما هو شاعر مرتزق، ولو قرأ ديوانه لوجدته ما ترك أحدا إلا مدحه، لكن مدايحه لأهل زمانه انتهت وطويت ونسيت، وبقي ما يعني مدح به النبي صلى الله عليه وسلم كالهمزية والميمية، وفيها ما تعرفون من المبالغات ويعني التهويمات والغلو. فالمقصود أنه حتى المديح والمبالغة فيه والإفراط فيه واستخدام الإنسان ملكاته في مثل هذا الباب لا شك أنه من فساد اللغة. لكن قد يقال أنه بالنسبة للمديح يعني أحيانا إذا كان مديحا بحق، مثل مدح الإنسان بالشجاعة أو بالكرم أو بالفصاحة أو بالصبر أو بالحلم، المديح دائما يثير في النفوس الشوق إلى مجاراة الممدوح وتقليده ومحاكاته، فيكون في نوع من الثناء على الأخلاق الفاضلة ودعوة الناس إلى التأسي بها. والهجاء فيه أيضا هذا الجانب من جهة النهي عن الأخلاق السيئة، لكن المشكلة ربطه بأشخاص والغلو فيه إلى درجة يصبح يعني كما يقال صورة كاريكاتيرية بعيدة عن الواقع، لأنه لا أحد يصدق أن إنسانا بهذه الصفات، مثل الذي يقول قوم منه ذا خادل يقول قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم ها الأخطل، قالوا لأمهم بولي على النار وتمنع البول شحنا تجود به فلا تجود به إلا بمقداري. والثاني أيضا اللي يقول أسعفني الأبيات اللي يقول فيها أجيبها لك الحين بس أعطني فرصة لأن بطرف الذهن، ليقول باتوا إيه باتوا وقلتنا الصهباء بينهم كان أظفارهم فيها السكاكين، وأصبحوا والنوى عالم عن رسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. من هذا يا خالد؟ يعني هذه المهم يعني هذه طبعا صور كاريكاتيرية ما أحد يصدق أن هذا واقع، لكن المبالغة فهذا من فساد اللغة تحويلها إلى مثل هذا الضرب في المبالغة في المديح أو المبالغة في الهجاء أو المبالغة في يعني أي أمر من الأمور أو معنى من المعاني أو غرض من الأغراض. من فساد اللغة فساد المصطلحات كما تجده يعني في كل زمان، ولكن أظهر ما يكون في هذا الزمان. فتجد مثلا أنه عبر يعني الضخ الكبير للناس لعقول الناس في يعني الإعلام العالمي مثلا أصبح يروج لكثير من المصطلحات والكلمات التي يتلقاها الناس دون أن يفكروا في معناها. وأولها خلنا في كلمة العالمي، أنا قلت لكم الإعلام العالمي، فأصبحنا كثيرا ما نجد كلمة العالمي، هذا مثلا منتج عالمي، وهذه رواية عالمية، وهذا الأديب أديب عالمي، وهذه الجائزة جائزة عالمية من الجائزة نوبل مثلا، وهذا الفنان فنان عالمي، حتى يقولك المطرب العالمي أو إلى آخره. هذه الكلمة طبعا ندخل فيها قضية الحرب العالمية، من هو الذي يسك هذه المصطلحات ويصف هذا الشيء بأنه عالمي وهذا الشيء بأنه غير عالمي؟ طبعا هذا الغالب مرتبط بالحضارة، بحكم أن الحضارة غربية، فالغرب أصبح يعتبر نفسه مركز للبشرية، فكل شيء يصدر من عنده فهو عالمي. فإذا كان الفنان مثلا راج وذاع صيته في أمريكا قدموه لبقية الشعوب على أنه فنان عالمي، لماذا؟ لأنه اشتهر في أمريكا. لكن هذا الفنان قد لا يكون مسموعا ولا مقروءا في ولا متابعا في كثير من بلاد العالم، لكن هم هكذا قدموا وبالتالي يعني أعطوه صبغة شمولية. وقل مثل ذلك لما يتكلمون مثلا عن كما ذكرت لكم عن أديب أو روائي، وبالتالي هم يتحكمون أيضا في مثل هذه الأشياء فيعطونها مشاء. لما يقولون حربا عالمية مثل الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، لماذا سموها عالمية؟ كثير من دول العالم لا ناقة لها ولا جمل في مثل هذه الأمور، وإنما هذه الحرب لو أنصفوا لسموها حربا أوروبية أو حربا غربية، لأن جحيمها ووقودها وبدايتها كان منهم وإليهم يعني، ونهايتها كذلك يعني. إنما هم يعبرون هذا التعبير لأن كل الأشياء التي تكون عندهم وتتداول فيما بينهم يعتبرونها أشياء عالمية، ولذلك قد يجودون أحيانا على منتج عربي أو إسلامي أو على شخص فيصفونه بالعالمية، كما مثلا يمنحون شخص جائزة نوبل بمقتضى معايير معينة، وأنا لا أقول بالضرورة أن هذا الشخص لا يستحق، قد يوجد مثل ما أحيانا يعطون واحد لأنه مثلا متخصص في الفيزياء مثلا، قد يكون أهلا لذلك، ويوجد من العرب والمسلمين بحمد الله كثير من الكفاءات والخبرات، لكن هم أيضا يتحكمون في مثل هذه الأمور. فإذا كان الشيء عندهم من السهل جدا أن يطبقوا عليه المواصفات ويصفوا بأنه عالمي، لكن إذا كان عربيا أو إسلاميا فإنهم لا يمنحون من ذلك إلا الشيء القليل. ولذلك مثلا تجد ترويجهم لكثير من معطياتهم ومنتجاتهم وثقافتهم وحضارتهم وفنهم وشخوصهم من هذا المنطلق، لكن الأشياء الأخرى قد تكون لها نفس الصبغة ولها نفس الاعتبار، إنما هم يحاولون أن يتجاهلوها بأي طريقة حتى لا يمنحوها صفة العالمية. فكلمة عالمي هذه هي من الأشياء التي يعني حصل فيها نوع من الفساد في اللغة وفي مفاهيم الناس ما يحتاج إلى بيان. ثم أصبح الإعلام الغربي، وإن شئت قول العالمي، والغالب أننا نقصد بذلك الإعلام الغربي الذي يحاول أن يؤثر في مصطلحات الناس ونظراتهم، يعني يسك مصطلحات كثيرة مثل مصطلح الاستعمار، كثير ما تسمعونه هذا الاستعمار البريطاني والفرنسي والإيطالي، كلمة الاستعمار كلمة جميلة لأنها مشتقة من التعمير والبناء والتنمية، والواقع أن الاستعمار الغربي الذي يعني ضرب كثيرا من البلاد الإسلامية ونجت منه تقريبا هذه الجزيرة ربما فقط، لا أعرف بلدا آخر يعني نجا من الاستعمار بالكلية، هذا الاستعمار هو كان في حقيقته يعني تدميرا للحياة، كان نهبا للثروات لأنهم استعمروا البلاد الإسلامية لينهبوا ثرواتها وينهبوا بها إلى هناك من باب أنها تمول مصانعهم وبالتالي تحرك آلتهم وعسكرهم وتحقق تقدما ماديا واقتصاديا لهم. هذا الاستعمار كان يستهدف إلى أنهم ينقلون بضائعهم بعدما صنعوها بثروات البلاد التي استعمروها يعيدوها مرة أخرى إلى تلك البلاد المستعمرة ليبيعوها بأغلى الأثمان. بل أن بعض صور وأنماط الاستعمار ما يسمى بالاستعمار الاستيطاني الذي بموجبه انتقلوا من بلادهم بالملايين ليستوطنوا في تلك البلاد، كما حصل مثلا للولايات المتحدة نفسها، وحصل لكثير من دول أمريكا الجنوبية، وحصل لكثير من أو بعض الدول الإفريقية وغيرها، وهذا شيء معروف يعني. فهم سموه بالاستعمار. أذن؟ أي كلمة جميلة، مثل أيضا كلمة التبشير، ويقصدون به الدعوة إلى النصرانية. فالتبشير كلمة مأخوذة من البشارة، وهي كلمة جميلة جذابة براقة. إن شاء الله يكون الحديث سلة بمناسبة أخرى. الله أعلم.